بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو الطيالسي، عبد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي، أبو من؟ أبو بسطام، عن محمد ابن المنكدر قال: سمعت جابرا وهو ابن عبد الله الأنصاري. ما حال أبيه؟ تذكر من فضائله؟ كلمه الله كفاحا، أي بغير واسع، تبكين أو لا تبكين؟ فإني رأيت الملائكة تظله بأجنحتها، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخته فاطمة لما استشهد يوم أحد، وذكر أن الله كلمه كفاحا، أي من غير واسطة، وقال: جزى الله الأنصار عنا خيرا، لا سيما آل عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو صحابي جليل استشهد في غزوة أحد، أبو جابر، وأوصاه بأخواته، أوصى ولده بأخواته، وقام جابر بالوصية خير قيام، تزوج امرأة ثيبا لتقوم على أخواته ولتحافظ عليهن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأوصى جابرا بدينه فقضاه، استعان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبورك في ذلك التمر حتى قضوا جميع غرمائه. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، أي لا أفهم، أي لا أعقل شيئا. وفي رواية: فوجدني قد أغمي علي، وهذا هو المقصود، أغمي عليه حتى صار لا يعقل شيئا. قال: وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصب علي من وضوئه فعقلت، أي أفاق من إغمائه. فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. قال: فنزلت آية الفرائض. والشاهد من هذا الحديث قوله: فتوضأ وصب علي من وضوئه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب على جابر من وضوئه، في ذلك طهارة الماء المستعمل، وهو القول الصحيح، وقد سبق الكلام على هذا فيما مضى. ويؤخذ من هذا الحديث عيادة المريض، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على ذلك، بل جعله من حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا مرض فعده. ولا يزال الذي يعود المريض في خير، يجتني من الجنة، من زار أخا له لم يزل في خريف من الجنة وفي خرفة من الجنة، إضافة إلى استغفار الملائكة له، غير ذلك من فضائل عيادة المريض. وفي الحديث القدسي قول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. بمعنى أن الله عز وجل يدخر لذلك العائد أجره. والأحاديث في فضل عيادة المريض كثيرة، ولا يفهم من قولها ما إنك لعدته لوجدتني عنده أن الله عز وجل يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، وإنما المقصود أن العائد يجد ثواب الله سبحانه وتعالى من جراء تلك الزيارة التي زار بها أخاه وعاده وهو مريض. والله سبحانه وتعالى مع الخلق بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، ومع عبده المؤمن بحفظه وكلاءته. فالمعية معيتان: معية علم واطلاع، نعم، ومعية خاصة وهي التي بمعنى الحفظ والكلاءة وغير ذلك. وقوله: وأنا مريض لا أعقل، أي أن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتد عليه المرض حتى أغمي عليه، صار لا يعقل ولا يدري بمن حوله. ويؤخذ من هذا الحديث مبادرة العائد والزائر إلى ما يخفف عن المريض، والنصح والإرشاد لما هو أنفع له، وإن استطاع أن ينفعه بنفسه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إما برقيته أو بالدعاء له أو بشراء العلاج له إن احتاج إلى ذلك أو غير ذلك مما ينفعه به. ولا يحوج المريض لأن يطلب منه الرقية، بل الأفضل أن يبادر بنفسه إلى رقية المريض، فإن المريض قد يتحرج من طلب الرقية لحديث: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يحيي الزائر المريض إلى هذا، يبادر إلى أن يرقيه أو يدعو له. هناك أدعية مأثورة يقولها الزائر للمزور، أي العائد للمريض، منها: طهور إن شاء الله، وهذا دعاء بأن يطهره الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا ويجعل هذا المرض كفارة. وهكذا أيضا من عاد مريضا فقال تلك الكلمات 7 مرات مريضا لم يحضره أجله، شفاه الله سبحانه وتعالى: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم يشفيك، 7 مرات. نعم، هذا الحديث باعتبار أن العائد لا يدري ما يكتب لهذا المريض، يعني باعتبار أنه لا يدري هل سيكون في هذا المريض في هذا المرض أجله، يعني لا يدري هل سيفارق الدنيا بهذا المرض، سيكون سببا لخروجه من الدنيا أم لا، فلذلك يقول: إن شاء الله، والأمر راجع إلى مشيئة الله. بنحو هذا ذكر بعض أهل العلم تعليق بالمشيئة لعدم علم العائد بماذا؟ يعني لعدم علم العائد هل سيشفى من هذا المرض أم لا؟ ربما تكون نهايته به. نعم. وقد عاد من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شيخا كبيرا صابته الحمى، فقال له: طهور إن شاء الله. فقال ذلك الرجل أو ذلك الشيخ: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، فمات. نعم، بذلك المرض. فيتحرى أن يرقيه بالرقى الشرعية ويدعو له بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل. وكل ما يراه نافعا ما لم يكن محرما، ما لم يكن فيه ما يعارض الأدلة من الكتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قد ذكر أهل العلم شروطا للرقية الشرعية، منها أن تكون باللغة العربية وبالكلام المفهوم، وأن تخلو من الألفاظ غير مفهومة أو الألفاظ الشركية، ناهيك عن الألفاظ الشركية وغير ذلك. نعم. وأفضل الرقى ما كان من الكتاب والسنة، ما كان من الكتاب والسنة، وما علم نفعه بالتجربة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو محظور شرعي. ويؤخذ من هذا الحديث شرعية أو جواز صب الماء على المغمى عليه، وهذا لا يزال يفعل، صب الماء على المغمى عليه، فإن ذلك من أسباب إفاقته. وهل يستحب للشخص أن يتوضأ ثم يصب الماء على المغمى عليه؟ الذي يظهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتبرك إلا بآثاره عليه الصلاة والسلام، كونه توضأ من أجل البركة الحاصلة. وربما كان عليه الصلاة والسلام يبصق على الشخص فيبرأ، كما بصق في عيني علي رضي الله عنه قد أصيب بالرمد. نعم، تبرك بالآثار من خصائصه عليه الصلاة والسلام بآثاره، أما غيره فلا. ولم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بأثار بعضهم، ولا أنه كان إذا مرض البعض منهم توضأ الآخر ثم صب عليه من وضوئه. فعلى هذا يكتفى بصب الماء على المغمى عليه، وهذا من أسباب الإفاقة، من أسباب إفاقته من إغماءته. ولما أفاق جابر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لمن الميراث؟ لأنه لم يكن له آنذاك ولد، لم يكن له أولاد. قال: إنما يرثني كلالة. والمقصود بالكلالة الإخوة والأخوات، من ليس له والد ولا ولد، من ليس له والد ولا ولد، له إخوة أو أخوات، هؤلاء كلالة، هؤلاء كلالة. ونزلت آية الفرائض وهي آية الكلالة، وهي قوله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فلو أن شخصا مات وليس له والد ولا ولد، لأنه لو كان له ولد أبناء فيسقطون الإخوة والأخوات. إذا وجد فرع وارث وهم الأبناء سقط الإخوة فلا يرثون شيئا. المقصود بالأبناء الأبناء الذكور. ثم إن لم يوجد ووجد الأب، الأب أيضا يسقط الإخوة لا يرثون شيئا مع وجود الأب. فإن لم يوجد الأبناء والأب ووجد الجد فقد حصل الخلاف بين أهل العلم. بالنسبة للأبناء والأب يسقط الإخوة بلا خلاف، وأما الجد فقد اختلف أهل العلم، منهم من رأى توريث الإخوة مع الجد، ومنهم من لم يرى توريث الإخوة مع الجد، وهذا هو الصحيح، لأن الجد أب. جاء عن ابن عباس أنه كان يقول: من شاء باهلته أن الجد أب، ويستدل بقول الله تعالى: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهكذا أبو بكر الصديق كان يرى أن الجد أب ويقضي بذلك. فهذا هو الصحيح أن الإخوة يسقطون بالجد. فإذا لم يوجد أب ولا جد ولا أبناء ذكور ووجد إخوة وأخوات، وجد إخوة ووجد بنات، البنات يأخذن الفرض المذكور في كتاب الله، إن كانت واحدة تأخذ النصف، وإن كانت اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، ولو أكثر من اثنتين فلهما الثلثان، وما بقي فلأولى عصبة أو لأولى رجل ذكر. بقي مسألتنا التي أشار إليها الحديث، وهي مسألة الكلال. شخص ليس له أبناء ولا أب ولا جد، وإنما عنده إخوة، هذه الكلالة التي ذكرها الله في آخر سورة النساء: يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة. صح عن غير واحد من السلف من الصحابة أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، الإخوة قد يكون معه أخت واحدة فقط فلها نصف ما ترك، تأخذ النصف من التركة، وما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني العصبة. العصبة إما العم أو ابن العم، نعم، إذا لم يوجد الإخوة، يعني ما معه إلا أخت واحدة وليس له ولد ولا والد وله عم، تأخذ الأخت النصف والباقي للعم. نعم، وقبل العم أبناء الإخوة إن وجدوا حجبوا الأعمام وأخذوا، نعم، بقية النصف الذي يفضل عن أخت الميت. فإن كان الميت له أختان، قال الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن ماتت وليس لها إلا أخ، ليس لها ولد ولا أب ولا جد، يأخذ التركة كلها الأخ. فإن كانت اثنتين معه أختان فلهما ثلثان مما ترك، والباقي للعصب. قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني له إخوة وله أخوات، لا أبناء ولا والد ولا جد، وإنما له إخوة وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجة تأخذ فرضها، الزوجة تأخذ طالما ليس له أبناء ستأخذ الربع، وبقية المال للإخوة والأخوات، الذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم نعم، أبناء الأبناء يقومون مقام الأبناء، يعني لو كان ليس له أبناء لكن معه ابن ابن، قد يكون مثلا ابنه مات قبله لكن معه ابن ابن، يقوم مقام الابن. إذا لم يجد أبناء، ترتيب العصبات على هذا النحو، إذا مات الميت مثلا الأبناء ثم أبناء الأبناء، الأبناء وإن سفل الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء هؤلاء. فإن لم يجد أبناء ولا أبناء أبناء إلى آخره، ينتقل بعد ذلك إلى الآباء، يكون الأب عصبة. فإن لم يجد الأب والجد عصبة، فإن لم يجد الأب والجد ينتقل بعد ذلك إلى الحواشي، يسمون حواشي وهم الإخوة. فإن لم يجد إخوة تكون العصبة لأبناء الإخوة، وهكذا أبناء أبناء الإخوة وإن سفل. فإن لم يوجد ذلك تنتقل العصبة إلى العمومة، العم يكون عصبة. فإن لم يوجد عم وله أبناء عم، ينتقل المال إلى أبناء العم وهكذا. فإن لم يوجد لا أعمام ولا أبناء أعمام، يكون الإرث للولاء أي المعتق. فإن لم يوجد، بعض أهل العلم يقول يرجع المال إلى بيت مال المسلمين، ومن أهل العلم من يقول بل يرجع إلى ذوي الأرحام، وهذا هو الصحيح. ذوي الأرحام يعني الأقارب، مثلا أبناء البنات، هؤلاء من ذوي الأرحام، الأصل هم لا يرثون، لكن إذا لم يجد عصبة يرثون، الأخوال وأبناء الأخوال والعمات وهكذا. مسألة المواريث مسألة مهمة ولا يستغني عنها طالب العلم، وعلم المواريث علم سهل، يحتاج فقط إلى ذكاء، شيء من علم الحساب يكون عند الشخص. ويقولون علم شهر ينفعك الدهر، لأنك تأخذ علم المواريث في خلال شهر، خلال شهر إذا كان هناك جد واجتهاد ومراجعة ومعرفة بالحساب، في خلال شهر تتقن بإذن الله علم المواريث. علم شهر ينفعك الدهر، ينفعك الدهر. والمواريث تنسى سريعا، لذلك تحتاج إلى مراجعة، وأفضل ما يكون التطبيق العملي لها. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في فضل تعلم المواريث، جاءت أحاديث لم يصح منها شيء، حتى حديث أفرضكم زيد لا يصح. ويكفي في فضلها وبيان فضلها أن الله تولى قسمة المواريث بنفسه، هذا يدلك على فضل هذا العلم وعلى شرف هذا العلم، تولى الله قسمتها بنفسه. في أول سورة النساء من قوله يوصيكم الله، قبل ذلك الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا، إلى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الآية جمعت جل وأكثر أحكام المواريث في الآيتين، يوصيكم الله في أولادكم مع التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، مع الآية الأخيرة في سورة النساء استفتون قل الله يفتيكم بالكلام، إضافة إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. جل أحكام، لم يكن أكثر أحكام لم تكن كلها، بقي مسألة فرض الجد السدس ثبت بالسنة، ثبت بالسنة، فكل الأحكام تدور على هذا، وهو علم سهل. تولى الله قسمته بنفسه، ومع ذلك توعد الله سبحانه وتعالى من تعدى حدوده في هذا. بعد أن ذكر الله قسمة المواريث قال تلك حدود الله، ومن يتعدى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا ذكره بعد آيات الموارد، هذا يدل على أن من عمل بما أمر به وقسم كما أمر الله عز وجل أن هذا أسباب دخول الجنة، وأن من خالف ذلك وتعدى فإن هذا من أسباب عذاب الله وأسباب دخول النار، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن الظلم والجور ما يحصل في بعض البلدان من حرمان النساء من الميراث، هذا ظلم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. تأمل هذه اللفظة، مما قل منه أو كثر. بعض الناس يقول هذه امرأة ماذا تفعل بالسلاح، ماذا تفعل بالجنابي، ماذا تفعل، حتى وإن كان لها نصيبها يثمن وتعطى حقا، هذا نصيبها الذي افترضه الله عز وجل لها، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم. وفي بعض البلدان تستحي المرأة أن تطالب بحقها، لأنه قد شاع عندهم وأصبحت عادة، وهي في الحقيقة عادة مخالفة للكتاب والسنة، أن التي تطالب بحقها من أخيها مثلا أنها يعني ما عندها حياء وأنها تنبذ أو إلى آخر ذلك، وهذا الكلام باطل. فالله سبحانه وتعالى ما قال مما قل منه أو كثر إلا لحكمة، يعلم سبحانه ما كان وما سيكون. وأيضا جابر بن عبد الله المعروف أنه كان له إخوة وأخوات، أخوات، قال يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. ماذا يريد بالكلالة هنا؟ أخوات. ونزلت الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فالقسمة بين الذكور والإناث من الأبناء ومن الإخوة والأخوات كما ذكر الله، ذكر من حظ الأنثيين من كل ما ترك الميت، سواء كان عقارات أو أموال أو سلاح أو جنابي أو دور أو غير ذلك. فإذا حصل نقصان أو حيف فإن هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ربما تستحي الأخت أن تطالب أخاها بحقها من أبيها في الدنيا، لكن يوم القيامة، يوم القيامة كل يطالب بحقه، كل يتعلق برقبة ظالمه. نعم. وبعض الناس يتحيل في هذا الجانب، بعض الناس حتى الأب نفسه بعضهم يتحيل، ما يريد أن ترث منه ابنته شيئا، يقولون ما نريد أن نعطي للغريب، يعني إنها مزوجة من شخص غريب يعني. كيف يفعل؟ يقسم الميراث وهو ما زال حيا، يعطي لأبنائه كل واحد يعطيه قسم من العقارات من الأراضي أو غير ذلك، ولا يعطي البنات شيئا، يقولون هي مزوجة ما لها شيء. هذا يظلم وهو على شفير القبر كما يقال، على شفا القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كيف؟ تبرأ منه، حتى ولو تبرأ منه ما زال الولد ولده ويرث من أبيه، يرث من أبيه حتى وإن تبرأ منه، هذا حقه. كونه حصلت بينه وبين أبيه مشاكل مثلا أدى إلى أن الولد قال الأب تبرأ منه، بمعنى أنه قال اذهب لا أنت ابني ولا أعرفك. إن كان تبرؤه عبارة عن طرد فهو يرث منه، أما إذا كان تبرؤه عبارة عن قذف لأمه يتهمها بأنه ليس ولدا له، هذا شأنه آخر، هذا شأنه شأن اللعان. فإذا لاعن على ما ذكره الله في أول سورة النور يلتحق الولد بأمه ولا يرث من أبيه شيئا، أما إذا لم يلاعن فيبقى الولد يعني ماذا، يبقى إرثه من أبيه، يبقى إرثه من أبيه. يطلبنا ماذا؟ يعني ما يريد ما الأخوات لا يريدن القسمة؟ هذا غير صحيح، يعني بعض الأخوات تقول ما أريد شيء من ميراث أبي، لكن لابد أنك يعني تأتي عندي وتزورني، ومسألة الزيارة هذا شيء واجب، هذا واجب وصلة رحم، ولا 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 يعتاض بدله نصيبها من الميراث. وهي تقول هذا الكلام أكثرهن من غير طيبة نفس، فلا لا يزال يجب عليه أن يعطيها حقها. أما إذا تنازلت من ذات نفسها بطيبة نفس من غير يعني مكر من غير إكراه فلا لها ذلك، إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نيئا مريئا. إذا مات الشخص وله أبناء وله ولد قد توفي قبله وولده هذا له أولاد، يعني باختصار أبناء الولد المتوفى قبل أبيه هل يرثون من جدهم؟ إذا وجد أبناء لا يرثون، لأن الأبناء أقرب من أبناء الأبناء فيحجبون، يحجبون بأعمامهم. باب الحجب معروف، أبناء الأبناء يحجبون بالأبناء، والجد يحجب بمن؟ بالأب، وأبناء الإخوة يحجبون بالإخوة، وأبناء الأعمام يحجبون بالأعمام، واضح. لكن في مثل هذه الحالة للجد أن يوصي لأبناء ابنه الذي توفي قبله وصية بالثلث فما دون، أما أنهم يرثون ففي الحكم الشرعي لا يرثون، في الحكم الشرعي لا يرثون. في بعض المحاكم الآن يورثونهم لكن توريثهم يعني غير صحيح. فإن طابت نفس الأعمام بإعطاء أبناء أخيهم المتوفى جاز ذلك، يكون عبارة عن هبة من أعمامهم، أما إذا لم تطب أنفسهم ولم يرضوا بذلك فلا، يبقى مع الجد أن يوصي لأبناء ابنه إن كانوا مثلا يخاف عليهم الضياع ما عندهم من يعولهم معه الوصية.